إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من نعم الله عز وجل على عباده نعمة الذرية، ولهذا كان من دعاء عباد الله الصالحين وعباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والله عز وجل قد بينا وحذرنا أن تكون هذه الذرية فتنة لنا معاشر المسلمين: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وأمرنا سبحانه وتعالى وانتدبنا جميعا إلى أن نأخذ بحجز أهالينا عن النار، فقال سبحانه: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وهكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم عظم المسؤولية، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولا بد أن يعلم كل من الأبوين أنه إذا فرطا في تربية الأبناء فإنها مسؤولية عظيمة بين يدي الله عز وجل، وأن الله عز وجل سيسألهم عما استرعاهم. نعم عباد الله، وأن ذلك واقع لا محالة، فأين المفر أيها الأب الكريم؟ وأين المفر أيتها الأم الكريمة من سؤال رب العالمين سبحانه وتعالى عن أبنائكم وبناتكم؟ كيف لا؟ جاء عند الإمام الترمذي وأحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ولها ابنة وفي يدها مسكتان من ذهب، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبين أن يسورك الله بسوارين بهما يوم القيامة، بسوارين من نار؟ فخلعتهما وأعطتهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: اعطهما حيث أراك الله. شاهدنا من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل العقوبة ولم يبين العقوبة على البنت التي كانت في يدها المسكتان، وإنما كانت العقوبة مترتبة على أمها. قال: أتحبين، يخاطب الأم، أن مسورك الله بسوارين من نار. فانتبه يا أيها الأب الكريم، وانتبه يا أيتها الأم الكريمة، فإنها مسؤولية عظيمة ألقيت على عواتقنا جميعا. ولا شك أن كثيرا منا فشلوا في تربية الأولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فصار الأب مشرقا وصارت الأم مغربة والأولاد يعيثون فسادا في الأرض وكأنهم ليس عليهم من يرعاهم. أيها المسلمون عباد الله، سنذكر في هذا الوقت اليسير ما يسره الله عز وجل لنا من الأساليب الناجعة والنافعة التي يجب على الأبوين أن يتخذاها في تربية الأبناء والبنات. نعم عباد الله، لأن التربية منذ نعومة الأظفار، التربية منذ الصغر، لا أن تنتظر أيها الأب إلى أن يكبر ولدك، لا، وإنما منذ الصغر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. المولود يولد على الفطرة وهو الإسلام، يولد على الإسلام، والأبوان إما أن يهودانه وإما أن ينصرانه وإما أن يمجسانه. فدل هذا الحديث العظيم على أن تربية الأبناء منذ الصغر، ولا تنتظر إلى أن يكبر عبد الله. نعم عباد الله، من أهم الأساليب في تربية الأبناء والبنات ألا وهو النصح والتذكير والتوجيه، وهذا لا يخفى عليكم، فالقرآن قد أرشدنا إلى ذلك، فهو باب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فكانوا يوجهون أبناءهم ويرشدون أبناءهم ويوصون أبناءهم وبناتهم وصايا عظيمة. من ذلكم معاشر المسلمين ما قصه الله عز وجل علينا في نبي الله إبراهيم ويعقوب. قال الله سبحانه وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصية عظيمة. هذا نبي الله إبراهيم وهذا نبي الله يعقوب يوصون أبناءهم وصايا عظيمة أنهم يتمسكوا بدين الله عز وجل وأن لا يموتوا إلا وهم على الإسلام. وهكذا يعقوب عليه الصلاة والسلام لما كثر أبناؤه وكانوا في هيئة حسنة وفي أمر عظيم وهكذا في منظر جميل خاف عليهم من العين، فما كان منه إلا أن أوصى أبناءه وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وهكذا أيضا لا زالت الوصايا تترى، فهذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام يوصي ولده ويحذر ولده من أن يتركه ولا يمشي معه. قال الله عز وجل وهو يقص ذلك علينا عباد الله: ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وهكذا وصية الحكماء والصالحين، يوصون أبناءهم وصايا عظيمة ويعظونهم ويوجهونهم. وهذا هو الذي ينبغي على الأبوين، أن يخصوا الأبناء بالوصايا والنصائح والتوجيهات، فإن لها الأثر العظيم في قلوب الأولاد، إن لها الأثر العظيم، وإن لها الأثر الناجح والناجح في قلوب الأبناء. نعم عباد الله، وهذا لقمان الحكيم يوصي ولده كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه الكريم: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يخص ولده بموعظة عظيمة، ويا لها من موعظة، ويا لها من نصائح ثمينة. قل أن تجد أب من الآباء قام بهذا الواجب العظيم: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وما زالت وصاياه تترى لولده، وجعل لذلك قال له: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختار فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وصايا عظيمة، نعم عباد الله، يقدمها لقمان الحكيم لولده. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان له القصة الأكبر من هذا الباب. ومن ذلك ما جاء عند الترمذي وغيره أنه قال يوما من الأيام لابن عباس وله مواقف عديدة لسنا بصدد ذكرها لأن المقام لا يتسع لها عباد الله، ولكن يكفينا أن نشير إلى ذلك إشارة. من ذلك ما قاله لابن عباس رضي الله تعالى عنه لما كان رديفه، قال له: يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهكذا أوصى معاذا، وأوصى غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهكذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سائر الصحابة. فمن الأساليب العظيمة هي الموعظة الحسنة، والتذكير بالله سبحانه وتعالى، والترغيب والترهيب أمام الأبناء والبنات. نعم، فإن ذلك يكون ناجعا لهم ومفيدا لهم في أن يكونوا مراقبين لله سبحانه وتعالى قبل أن يكونوا مراقبين للأبوين. ومن الأساليب النافعة والناجحة في هذا الباب عباد الله القدوة الحسنة، كون الأبوين لا بد عليهما أن يكونا قدوة حسنة لأبنائهم، قدوة حسنة، لأن بطبيعة الولد وبطبيعة الولد من ذكر أو أنثى يتأثر فينظر إلى حركات أبيه وإلى سكنات أبيه، ينظر إلى أقواله وينظر إلى أفعاله، وهكذا البنت كذلك والولد ينظر إلى حركات أمه وإلى سكناتها وإلى أقوالها. فتصور أيها الأب الكريم وتصور أيتها الأم الكريمة أن عليك من يراقبك في بيتك، أبناؤك يراقبونك ويراقبونك أيها الأب، فما هو موقفك؟ تصور عند أن تكون كذابا وأبناؤك يعرفون أنك تكذب، ماذا ستكون النتيجة يا ترى؟ سينشأ ولدك وهو لا يبالي بالكذب. تصور أيها الأب عند أن تكون مخزنا أو مسجرا أو متناولا للشمة أو لغيرها من الأشياء القذرة والأشياء النتنة، ولدك يحاول أن يقلدك ويحاول أن يتأسى بك. قد رأينا كثيرا من الأبناء الذين آباؤهم من هذا القبيل وأمهاتهم من هذا القبيل، أول ما تصل إليه يحاول أن يقلد أباه فيجعل له مدكا، نعم، أو مسند يتكئ عليه، وربما حشى فمه بشيء من ذلك وقال أنا مخزن. يا ترى من أين هذا؟ من أين هذا؟ إنه من قبل الأبوين. نعم عبد الله، من الصعوبة بمكان أن تربي ولدا لا يكذب، وأن تربي ولدا حسن الألفاظ وحسن السلوك والسيرة، وأنت تكذب وأنت ألفاظك قذرة من سباب وشتام وقلة حياء. وهكذا المرأة عند أن تنظر إليها البنت تحاول أن تقلدها، لما تنظر إلى أمها وهي تخرج كاشفة كاسية عارية لا تبالي بالناس، لا تبالي بصغير ولا كبير، بذكر ولا أنثى، قل حياؤها، نزع حجابها وجلبابها. يا ترى ماذا ستنشئ تلك البنت؟ ستقلد أمها، نعم، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. أيها الآباء الكرام وأيتها الأمهات، يجب علينا أن نكون قدوة وأسوة لأبنائنا. يذكر أن أبا من الآباء قال لولده يا بني لا تكذب، الكذب حرام. وذات مرة جاءه أخوة يسألون عنه فقال له، قال الأب لذلك الولد يا بني إذا جاءوك يسألون عني فقل لهم ليس موجودا. قال له يا أبت أنت قلت لنا أن الكذب حرام؟ سبحان الله، هو يقول الولد حرام الكذب، وبعدها يأتي يوم من الأيام ويقول لأولاده قل لهم ليس موجودا في البيت. هذه تربية سيئة. ألا بد على الأبوين أن يكونا قدوة حسنة، فالولد يتشبه بأبيه، وهكذا البنت تتشبه بأمها إن كان مستقيما كان على ذلك. تصور إذا قمت إلى الصلاة فإن ولدك الصغير يقوم بجانبك ويحاول أن يطبق ما تطبقه، فيركع كما تركع ويسجد كما تسجد ويقوم كما تقوم. وهكذا كذلك البنت الصغيرة إذا رأت أمها محتجبة ومحتشمة ربما أزعجت أمها من أجل الجلباب ومن أجل الحجاب الشرعي، لا ترضى أن تخرج، وربما ما قد بلغت 5 سنوات. يا سبحان الله، من أين هذا؟ إنه الفعل، إنه التأثي. ولهذا قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ونبينا صلى الله عليه وسلم له من هذا الجانب العظيم الخير الكثير، من ذلك أنه ربى أصحابه عليه الصلاة والسلام بالفعال والقوال، نعم بالفعال والمقال. فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وصلى بهم على منبر وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم كان أسوة للصحابة، وهكذا جمعهم في الحج وحج بهم بيت الله الحرام، فجعل يعلو تلك الراحلة ويقول خذوا عني مناسككم إلى غير ذلك من الأدلة عباد الله. فمن الأساليب العظيمة في تربية الأبناء والبنات هو كون الأبوين يكونا قدوة لحسنة لأبنائهما. ومن الأساليب الناجحة والناجعة في تربية الأبناء معاشر المسلمين ألا وهي متى ما رأيت منكرا أو شيئا قبيحا من ولدك فباشر الإنكار عليه أيها الأب، وباشر الإنكار عليه أيتها الأم، ولا تسكت عنهما أو عنه، لأن سكوتك ذلك يعد ضررا كبيرا في تربية أبنائك وبناتك. إذا سكت عن هذا المنكر ولو جئت بعد ذلك وغيرت فإن ذلك لا يكون له الفائدة التي تكون في أول وهلة. ولنا في رسولنا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وإن كان صغيرا ترى منه قبيحا قل له يا بني كخ كخ، هذا لا يجوز، أو هذا منكر، أو هذا حرام، أو هذا ليس بجيد، أو هذا لا يصلح، أو هذا وهذا. انكر عليه مباشرة ولا تتأخر عنه طرفة عين. ومن ذلكم الخير الكثير ما جاء في السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، من ذلكم ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي وقد أخذ تمرة نلقى على وجه الأرض، تمرة. تصور لو كان أنا أو أنت أو فلان أو علان، ربما يقول يا أخي لا تزعج الولد، أنت لا تقيم الأرض ولا تقعدها، أنت متشدد، ما هذه القساوة؟ لا والله ليست قساوة، إنها تربية. قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن لما أراد أن يأكل التمرة، ما قال لي تمرة والأمر يسير والولد صغير لا يفهم، قال له يا حسن كخ كخ، ارم بها فورا. سبحان الله، هذا كلام، انظر إلى ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ارم بها. لو قال ربما لو نظر الناظر يقول أيش الجريمة التي قد ارتكبها الحسن وأيش الفعل الذي قد فعله، إنه أخذ تمرة وهي ملقاة أيضا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تكون من الصدقة فأراد أن يعلم الولد أن الإنسان لا بد أن يترك ما يشك فيه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا حسن كخ كخ، ارمي بها، أما علمت يا حسن أنها لا تحل لنا الصدقة ونخشى أن تكون من الصدقة، أي ما أنا متأكد لكن نخشى أن تكون من الصدقة وهي لا تحل لنا يا حسن. سبحان الله، قد يقول قائل منا سواء كان أبا أو أما، الولد صغير ليس محاسبا ولا معاقبا، لكن أنت أيها المربي وأنت أيتها المربية أنتما محاسبان بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا لا زالت الأمثلة على ذلك كثيرة. من ذلكم ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بن أبي سلمة لما كان يأكل معه في حجره، أكل معه ذات يوم كما في الصحيحين، وجعلت يد ذلك الطفل الصغير تطيش يده في الصحفة. نعم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام، مباشرة أنكر عليه، ما قال معلش ولد صغير ننتظر ما في مشكلة إلى أن يكبر؟ لا، قال له: يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. تربية عظيمة، مجرد أن يرى المنكر أو يرى الشيء القبيح الذي يفعله الولد سواء كان صغيرا أو كبيرا ينكر عليه مباشرة، وهذا من الأساليب الناجحة في تربية الأبناء والبنات. بعض الأباء ربما يسكت إلى اليوم الثاني، بعدها قام يقلب الحسابات وينظر في المسألة ويسأل يمنة ويسرة، لماذا؟ مجرد ما ترى في يد ولدك مالا وأنت تعرف أنك ما أعطيته مال، من أين لك هذا؟ وهكذا مجرد أن ترى ولدك تلفظ بلفظ سيء وبقول منكر تقول له: يا بني هذا حرام، هذا لا يجوز، إلى غير ذلكم. والله لو حصل الأهمية في هذا الباب لحسنت تربية أبنائنا وبناتنا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، ومن الأساليب الناجحة في تربية الأبناء أنه يجب على الأبوين أن يعودا الولد أو الأولاد من الصغر على فعل الطاعات وعلى فعل القربات وعلى الابتعاد عن المحرمات. عود ولدك على الصلاة منذ الصغر، وعود ابنتك كذلك، وعودهما على الصيام، وعودهما على الصدقة والبذل والخير. فإن الولد ينشأ على حسب ما ربيته. جاء في الصحيحين من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها قالت: لما أمرنا بصيام يوم عاشوراء قالت: فصمناه وكنا نصوم صبياننا معنا. صامته وقالت: صمناه وكنا نصوم صبياننا معنا. قالت: فنجهز لهم اللعب، اللعب من الأهل، ما هي اللعب الموجود الآن؟ نعم، تعلم الأولاد قلة الأدب وقلة الحياة، إنما ألعاب من الأهل، صوف وهكذا لعب. نعم عباد الله. قالت: فنجهز لهم اللعب، فإذا ما بكى أحدهم يريد طعاما أعطيناه اللعبة حتى يلعب، حتى إذا جاء الإفطار فطرنا جميعا. يعودون الأبناء والصغار على الصيام وهم صغار، تربية على الأعمال الصالحة وعلى الأعمال الخيرة منذ الصغر. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي من الليل كما في الصحيحين، وقد بات ابن عباس عند خالته ميمونة، قام ابن عباس يصلي، ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: واجلس، أنت غلام صغير حتى تكبر وبعدها تصلي. قام يصلي فقام عن شمال النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع يده على رأسه وأخذ بأذنه وجره إلى يمينه. نعم عباد الله، وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أنس بن مالك وغيرهم من الصحابة، وهذا عمر بن أبي سلمة يصلي بأصحابه وهو ابن 6 سنين، حتى قالت تلك المرأة وهو يصلي بهم ومن شدة الحاجة والفقر التي كانوا فيها ما كان عنده إزار يغطي عورته كاملا، بل إذا سجد ظهرت عورته، فقالت تلك المرأة: غطوا استقاريكم. نعم عباد الله، تربية على الصلاح والخير منذ الصغر. بعض الآباء ربما كبر ولده البلاغة، بل ربما بلغت تلك البنت وهما لا يزالان لا يصليان. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا يرجى بعد هذه التربية أيها المسلمون عباد الله؟ ومن الأساليب الناجحة والناجعة في تربية الأبناء أننا نرشدهم إلى بيوت الله سبحانه وتعالى، وأن نعلقهم بها، نعلقهم بالمساجد، ما نعلقهم بشيء آخر. فإذا علقت الولد بالمسجد نشأ على خير وطاعة وعبادة. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى المسجد والحسن والحسين معه، حتى ذات مرة صعد الحسن أو الحسين على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فالصحابة رضي الله عنهم ينتظرون متى يقوم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما تأخر تعجبوا. فعند ذلك أخبرهم أنه إنما تأخر حتى ظن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه، أنه يوحى إليه. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى: إنما صعد على كتفي، أي نعم الحسن أو الحسين، فكرهت عنه أن أبعده أو أن أزيحه قبل أن يقضي حاجته. سبحان الله، وهو إمام بالناس، إمام بالناس، يعلق الأولاد منذ الصغر على المسجد وعلى بيوت الله عز وجل. يا ترى ماذا خرجت تلك المساجد؟ خرجت الرجال والأبطال والمجاهدين والعلماء والربانيين والعباد والزهاد، كل هذا في بيوت الله سبحانه وتعالى. ومن العجب العجاب أنك ترى كثيرا من الآباء والأمهات اليوم يصدون الناس عن المساجد ويصدون أبناءهم وبناتهم عن المساجد. يا ترى لماذا؟ يا ترى ما في هذه المساجد؟ أليس يعلم فيها قال الله؟ أليس يعلم فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بلى، ولكنها الدعايات الشرقية والغربية التي جاءت من قبل أعداء الإسلام، والمسلمون يصدقون كل ما يلقى إليهم، بل أصبحوا أبواقا لليهود والنصارى. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. نعم عباد الله، فيجب علينا معاشر الآباء والأمهات أن ندفع أبناءنا وبناتنا إلى بيوت الله سبحانه وتعالى. هي التي يتخرج منها الرجال، يتخرج منها الحفظة لكتاب الله، يتخرج منها العلماء، يتخرج منها المخلصون المربون إلى غير ذلك. ولكن أيضا في المقابل هنا تنبيه: إذا دفعت ولدك للمسجد لابد أن تعلمه آداب المساجد، وأن تبين له أنه لا يجوز له أن يعبث في المسجد، ولا أن يلعب فيه، ولا أن يتخذه مسرحا وممرحا كما يفعل بعض الآباء. لا، ليس الأمر كذلك. بعض الآباء يأتي بولده ولكن يزعج المصلين ويزعج الناس أجمعين. يا سبحان الله، ما هكذا يا مسلم؟ ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ نحن لا نمنعك أن تأتي بولدك إلى بيت من بيوت الله، ولا نمنع الأم من أن تأتي بولدها إلى بيت من بيوت الله، لكن لا بد أن تربي ولدك على الأدب، على الأدب، وتبين له أن المساجد هذه عظيمة، وأنها بيوت الله، وأنها يجب أن تعظم، فلا يجوز العبث فيها ولا أكل الزعق فيها ولا كذلك الجري وغير ذلك مما يحدثه الأبناء، ولا كذلك اللعب بالماء في الحمامات والإسراف بذلك. هذا هو الحاصل في أوساط كثير من المسلمين. هذا ليس من حسن التربية. ائت بأبنائك لكن ربهم وعلمهم الآداب الشرعية، وبين لهم أيضا بيوت الله سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم قد كان يأتي بأمام، نعم أمام، ماذا كان يأتي بها فيحملها. نعم أمامة بنت زينب فيحملها نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة. لكن كما سمعتم تربية حسنة ما تأتي بولدك ويزعج الناس يمنة ويسرة. إن كانوا في محاضرة لا يسمعون المحاضرة، وإن كانوا في درس لا يعلمون ماذا درسوا، وإن كانوا في صلاة لا يدرون ماذا صلوا، وإن كانوا أيها الآباء يجب علينا أن نأخذ الأمر من جميع جوانبه، لا نأخذ جانبا ونترك الآخر. ومن الأساليب الناجحة والناجعة في تربية الأبناء والبنات كذلك آخر الدواء الكي، ألا وهو الضرب للتأديب عباد الله. ولهذا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى شروطا للضرب، لأن بعض الآباء نعم وبعض الأمهات لا يفهمون إلا لغة الضرب ونسوا اللغات الأخرى التي قد أشرنا إليها وغيرها كثير. لكن اختصارا من أجل المقام، نعم فآخر الدواء الكي الضرب بشرط أن لا يكون مبرحا وبشرط أن لا يكون أكثر من 10 ضربات، لأنه لا يجوز أن يضرب فوق 10 ضربات إلا في حد من حدود الله، وبشرط أيضا أن لا يكون ذلك الضرب للانتقام وإنما يكون للتأديب، وبشرط أيضا أن يفهم هذا الولد سواء كان ذكرا أو أنثى لماذا ضرب. بعض الآباء يضرب ولده وما يدري الولد لماذا ضرب، ما هي جريمتي، ما هو العمل الذي ارتكبته، هذا ما هو حسن تربية. بين له أثناء ضربك له أو قبل أن تضربه أنك تعاقبه وتؤدبه على هذا الفعل الذي فعله، لأنه خالف فيه أمر الله أو خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قل الأدب أو غير ذلك، وهذا حاصل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم للصلاة وهم أبناء 7، نعم واضربوهم عليها وهم أبناء 10. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بإذن ابن عباس في الحديث الذي في الصحيحين، أخذ بأذنه وفتلها وأداره على يمينه، وهذا أيضا من التأديب. نعم عباد الله هذه بعض الأساليب في تربية الأبناء والبنات. نسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يعيننا وإياكم على تربية أبنائنا وبناتنا. اللهم أعنا على تربية أبنائنا وبناتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا تجعل فينا ولا منا شقيا أو محروما.